بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من إيمان من الإيمان. فجعله متفاضلا.
إكمالا لما سبق في ما يتعلق بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في قول المصنف رحمه الله: فعلا وكسبا. هذه اللفظة وهي لفظة الكسب مما انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، لأن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة ويقولون هو كسب الفعل، هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة. ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وهو الذي خلق فعله. وعند أهل السنة والجماعة أن أفعال الخلق والعباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. ولا شك أن هذه الآيات التي سبقت تدل على أن للعبد فعلا يجري عليه، يجازى بالحسنة الثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهذا هو العدل، أي وضع الشيء في موضعه اللائق به. ولهذا قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فباب القضاء والقدر باب عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت. قال شيخنا رحمه الله: والشر ليس إليك، يعني ينزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، لأن كل شر بسبب ذنوب بني آدم. ثم أورد المصنف هنا بعدما سمعنا ما يتعلق بالإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المبحث العظيم. وأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قول باللسان ما يتكلم به الإنسان من قراءة القرآن ومن ذكر لله عز وجل، من نطق بالشهادتين، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما أهل البدع فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. فمنهم من قال: الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة، كما هم مرجئة الجهمية. منهم من قال: الإيمان مجرد المعرفة بالقلب. وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ إبليس عرف ربه، قال: ربي فأنظرني، قال: ربي فبما أغويتني، فعرف ربه. هذا على رأي الجهمية.
ومنهم من قال الإيمان هو النطق باللسان كما هو مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. على مذهبهم من يكون مؤمنا؟ المنافقين أهل النفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهناك من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، مذهب من؟ مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وقولهم كذلك باطل وخلاف مع أهل السنة، ليس كما قال الطحاوي خلاف لفظي، لا، خلاف عقدي. وكذلك هناك من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص. من هم؟ المعتزلة كذلك. وكل هذه الأقوال أقوال مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما زاد فإنه ينقص، ما زاد ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول، وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى وهذا فعل، والحياء شعبة وهذا اعتقاد بالقلب. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف مذهب أهل البدع. وكذلك المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر، وهذا قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والموفق من وفقه الله للسنة. وأهل السنة يقولون المرتكب الكبائر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، إذا كان القاتل لم ينفع عنه الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فمن عفي له من أخيه شيء فسمي أخا له. ولهذا في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردل أو ذرة من إيمان. وأحاديث الشفاعة متواترة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتصب الموازين وتشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا المبحث فيما يكون من أمور الغيب ومما يجب الإيمان به من الغيب، فمن الإيمان بالله الإيمان بالغيب، وهو ما غاب عن الإنسان ولم يشاهده من الأمور الماضية أو من الأمور المستقبلة التي لم يشاهدها الناس، فيجب الإيمان بها وهو من الإيمان، كما في أول سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر رحمه الله قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله عز وجل. فما دام صح السند وصح النقل فيجب الإيمان به فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه، لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع، لأنه أخبرك به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مثلا عذاب القبر نؤمن به،
وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا تتصور هذا عقول البشر. ولهذا يقول بعضهم: كيف يصير الميت ترابا؟ لو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هذا ليس من العالم المشاهد، عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تحس به. وليس من صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده. هناك أشياء موجودة وأنت لا تشاهدها، وهي موجودة وأنت لا تدركها إلى آخره. قال: مثل حديث الإسراء والمعراج، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فارتفع فوق السماء السابعة ووجد الأنبياء على منازلهم وأوحى الله عليه الصلاة ثم رجع فأصبح بين ظهرانهم. أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم وصلى إماما بالأنبياء في بيت المقدس. لا تسأل كيف جمعهم في ليلة واحدة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا يسمى، لا يكون هذا اللفظ بعبده إلا بأن يكون بالروح والجسد، إلا بأنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، يقظة لا مناما. ولهذا أنكرت قريش، أنكرته قريش وأكبرته ولم تنكر المنامات. ولهذا الله لما طلبوا من رسول الله أن يصف لهم بيت المقدس أطلعه الله عليه، وصف لهم الشرفات وقال لهم: إن قافلة محملة من الشام سوف تصل إلى مكة في يوم كذا وكذا، فجاءت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه. بعض أهل البدع أنكره، كره هذا الحديث، ويرد عليهم بأن ذلك غير ممتنع، لأن الملك جاء على صورة إنسان إلى موسى عليه السلام، فيجب التصديق والتسليم. قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. يخرج الدجال، والدجال رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، يأمر السماء تمطر فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، أن تنبت فتنبت فتنة، يزعم له جنة وله نار وجنته نار وناره جنة، يقتله عيسى عليه السلام بباب لد. هذا مما يجب الإيمان به، وأمرنا بأن نتعوذ من فتنته في كل صلاة. قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم ينزل على المنارة الشرقية شرق دمشق بين مهرودتين، قال شيخنا: ثوب يشبه الهرد، فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب، وكذلك يقتل الدجال. والدجال سمي بالدجال لأنه كثير الدجل والكذب والتدليس. وعيسى عليه السلام هو مسيح أهل الهداية، سمي مسيح لأنه يمسح ويبرئ الأكمة والأبرص. والدجال المسيح الدجال لأنه ممسوح العين، عنبه عينه ممسوحة كأنها عنبة طافية، مكتوب كافر كافر. كذلك وخروج يأجوج ومأجوج، قبيلتان عظيمتان من ذرية آدم موجودتان يعيثون في الأرض فسادا لكثرتهم، ويخرجون في آخر الزمان. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها فيقول آخرهم كان هاهنا ماء، فيقتلون أهل الأرض ويقولون قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء، فيبعث الله فيهم النغف دود فيضرب رقابهم فيموتون، فتمتلئ الأرض منهم من قتلاهم ويحصل ما يحصل، فيرسل الله مطر إلى آخره. كذلك خروج الدابة، الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها الدابة التي يخرجها الله تعالى قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت بالكتاب والسنة، فهي من العشر آيات، وليس في القرآن والسنة ما يدل على مكان خروج الدابة. بعضهم قال من أجياد، لكن هذا لم يثبت. وهي تسم الناس، جاء أنها تسم الناس، وأن معها عصا إلى آخره، وتخاطب الناس. قال وأشبه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في صلاته، نتعوذ من عذاب القبر. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان. قال صلى الله عليه وسلم إن يهودا تعذب في قبورها. فانتباه من دعاة الضلال الذين يشككون الناس في هذه العقائد وهذه الأصول في القنوات وفي المواقع. قال المصنف والبعث بعد الموت حق، نؤمن بالبعث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن أنكر البعث فقد كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى ينفخ في الصور، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود. يأتون الناس إلى الأنبياء في ذلك الموقف العظيم، وكل نبي يقول يحيل إلى غيره إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يعتذر. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ويسجد ويلهم المحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، ويحاسبهم الله، يحاسب الخلائق. ولهذا في الدعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن المؤمنين من لا يحاسب أبدا، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تعالى من فضله. قال المصنف وتنصب الموازين، موازين الأعمال. قال الشيخ ابن باز توزن الأعمال والعاملين والصحائف، هذا على القول الصحيح. وتنشر الدواوين، أي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدم تنشر. وإذا الصحف نشرت قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ألزمناه طائره في عنقه، أي كل ما طار منه من عمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، الآيات، فتنشر الدواوين والصحف. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فرحا مسرورا، يقول: ها أقرأ كتاب. أما الكافر فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال المصنف: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل إلى آخره. والميزان له كفتان، الميزان ثابت له كفتان ولسان توزن به الأعمال. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن المراد بالميزان هو العدل، وأهل السنة يقولون هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. ولنبينا حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لكل نبي حوضا؟ جاء في حديث إن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تلك الأحواض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربا فلا يظمأ منه أحد بعدها أبدا. ويطرد من هذا الحوض من غيروا وبدلوا، ويدخل في هذا أهل البدع من الخوارج ومن على طريقتهم كما قال ابن عبد البر. والحوض يصب فيه من الكوثر، منهم من قال الحوض هو الكوثر، وبعضهم قال لا، يصب في الحوض من الكوثر، وهذا هو الأقرب. ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتوا فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. وأحاديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة. وقد أنكرت المعتزلة الحوض كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، من شفاعته شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الكبائر، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فيشفع لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، ويشفع في عمه أبي طالب، ويشفع في دخول الجنة. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر، من الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر في دخول النار. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وإذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها. أما الخوارج والمعتزلة فكما أشرت ينفون الشفاعة في أهل الكبائر، فيرون أن مرتكب الكبيرة، الخوارج يقول مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، فيخرجون وقد امتحشوا، فيجعلون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولكن بشروط، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له، وأن يأذن الله للشافع أن يشفع. قال: والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الجنة عدة المتقين والنار عدة الكافرين، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، النار عقاب لأعدائه والجنة لأوليائه.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجمع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء الله المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومة في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فالمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله.
جزاك الله خير، كتب الله أجرك شيخ أحمد على القراءة. وسمعنا هذا الكلام الواضح البين في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم والترضي عليهم ومعرفة مكانتهم والحذر من ممن يقدح ويطعن في صحابة رسول الله من الروافض أو النواصب أو الخوارج. فلنعرف للصحابة مكانتهم، فكلهم عدول، صحابة كلهم عدول، ونحفظ الألسن من الوقيعة فيهم. وكذلك معرفة فضل الصحابة، ومنهم معاوية رضي الله عنه فهو كاتب الوحي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا. فيجب الحذر من دعوات الباطلة ومن أهل الشر ممن يغمزون ويلمزون في صحابة رسول الله. كذلك الحج مع ولاة الأمور والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلاة الجمعة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين والمرأة التي كانت تصرع وثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح إلى آخره. كذلك الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومعرفة فضلهم، والحذر والتحذير ممن يطعن فيهم أو يتهمهم
فمن اتهم عائشة رضي الله عنها مما برأها الله به فقد كفر بالله العظيم. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية، فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. لا كما يدعي دعاة الأهواء أن من يدعو إلى السمع والطاعة بالمعروف قال هذا من غلاة الطاعة وكذبوا والله، بل هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من السنة هجران أهل البدع، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ منه. يحذر الإنسان من أهل البدع، يحذر من مواقع أهل البدع، من مواقع أهل البدع. كذلك وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال بالباطل هذا جدال عقيم إذا كان المقصود منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح. أما الجدال الذي الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا. كذلك ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، لا تصغي إلى المبتدعة لا في مواقعهم ولا في كتبهم، الخير موجود في كتب أهل السنة وأهل الحق وأهل الدين، أما كتب أهل البدع فربما تقع شبهة في قلبك فلا تخرج منه. الكتب التي فيها علم وفيها بدع هذه لأهل العلم، لمن هو متمكن في العلم يأخذ منها ويكون على حذر، كما قال شيخنا: حتى أهل العلم يكونوا على حذر إن كان هناك كتاب في علم، أما كتب التي ليس فيها علم إنما فيها دعوة للتكفير وكتب سيد قطب هذه يجب أن يحذر منها طالب العلم وليس بحاجة إليها. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، البدع كلها ضلالة، وكل متسم بغير الإسلام مبتدع كالرافضة والجهمية، ثم ذكر الخوارج وأهل البدع هذه طوائف مبتدعة، فعليك يا عبد الله أن تتمسك بالسنة وتحذر من البدع. أما النسبة إلى إمام في الفروع في فروع الدين كالحنبلي أو الشافعي أو الحنفي، الانتساب من باب التفقه في هذه المذاهب والاستفاد من فقه الأمة فلا بأس، لكن لا تتعصب للشيخ ولا للإمام إذا كان الحق بخلاف الإمام الذي تتفقه على كتبه، فلا تتعصب له، أنت مأمور باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف ليس رحمة، إنما هذا ورد في حديث وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بذلك أن هذا توسعة، ولهذا قال بعض العلماء: لا تقل اختلف العلماء ولكن قل وسع العلماء. ولكن أقول يجب الرجوع إلى الدليل، إذا كان قول الإمام يخالف الدليل يجب عليك أن ترجع إلى الدليل. فكلهم مجتهد فهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. اختلافهم رحمة يقول الشيخ صالح الفوزان، يعني اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة، وسع الله على الناس ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المجتهدين يصيب أو يخطئ، لا هذا رحمة من الله. لكن إذا ثبت الدليل بخلاف هذا الشيخ أو الإمام فيجب أن تأخذ بالدليل. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا. شكر الله لكم فضيلة شيخنا وبارك الله فيكم في علمكم، والشكر موصول لكم إخوتي في الله، الشكر موصول لمن تابع هذا البرنامج المبارك. وتحب أن تنبه إدارة الدعوة بفرع الوزارة على أن الشهادات أكثرها قد طبعت ولله الحمد، لكن تمت إشكال في بعض الأسماء ممن كتب اسمه ولم يوضحه، فبإذن الله يوم الاثنين كأقصى حد سيتم التواصل مع أصحابها بإذن الله عبر الهاتف. أما منسوبي المساجد من المؤذنين والخطباء والأئمة فسيتواصل معهم إن شاء الله المراقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من إيمان من الإيمان. فجعله متفاضلا.
إكمالا لما سبق في ما يتعلق بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في قول المصنف رحمه الله: فعلا وكسبا. هذه اللفظة وهي لفظة الكسب مما انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، لأن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة ويقولون هو كسب الفعل، هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة. ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وهو الذي خلق فعله. وعند أهل السنة والجماعة أن أفعال الخلق والعباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. ولا شك أن هذه الآيات التي سبقت تدل على أن للعبد فعلا يجري عليه، يجازى بالحسنة الثواب وعلى سيئه بالعقاب. وهذا هو العدل، أي وضع الشيء في موضعه اللائق به. ولهذا قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فباب القضاء والقدر باب عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت. قال شيخنا رحمه الله: والشر ليس إليك، يعني ينزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، لأن كل شر بسبب ذنوب بني آدم. ثم أورد المصنف هنا بعدما سمعنا ما يتعلق بالإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المبحث العظيم. وأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قول باللسان ما يتكلم به الإنسان من قراءة القرآن ومن ذكر لله عز وجل، من نطق بالشهادتين، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما أهل البدع فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. فمنهم من قال: الإيمان هو مجرد التصديق أو المعرفة، كما هم مرجئة الجهمية. منهم من قال: الإيمان مجرد المعرفة بالقلب،
وعلى مذهبهم من يكون مؤمنا؟ إبليس. إبليس عرف ربه، قال ربي فأنظرني، قال ربي فبما أغويتني، فعرف ربه، هذا على رأي الجهمية. ومنهم من قال الإيمان هو النطق باللسان كما هو مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، على مذهبهم من يكون مؤمنا؟ ها؟ المنافقين أهل النفاق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهناك من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، مذهب من؟ مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وقولهم كذلك باطل وخلاف مع أهل السنة، ليس كما قال الطحاوي خلاف لفظي، لا، خلاف عقدي. وكذلك هناك من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص. من هم؟ المعتزلة كذلك. وكل هذه الأقوال أقوال مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. والحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما زاد فإنه ينقص، ما زاد، ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها قول، وهذا القول، وأدناها إماطة الأذى وهذا فعل، والحياء شعبة وهذا اعتقاد بالقلب. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بخلاف مذهب أهل البدع. وكذلك المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وعندهم إيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر، وهذا قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والموفق من وفقه الله للسنة. وأهل السنة يقولون المرتكب الكبائر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، إذا كان القاتل لم ينفع عنه الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فمن عفي له من أخيه شيء فسمي أخا له. ولهذا في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردل أو ذرة من إيمان. وأحاديث الشفاعة متواترة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق، سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتصب الموازين وتشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
هذا المبحث فيما يكون من أمور الغيب ومما يجب الإيمان به من الغيب، فمن الإيمان بالله الإيمان بالغيب، وهو ما غاب عن الإنسان ولم يشاهده من الأمور الماضية أو من الأمور المستقبلة التي لم يشاهدها الناس، فيجب الإيمان بها، وهو من الإيمان، كما في أول سورة البقرة: يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر رحمه الله قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله عز وجل. فما دام صح السند وصح النقل فيجب الإيمان به فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه
أو لم نطلع على حقيقة معناه. لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع، لأنه أخبرك به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مثلا عذاب القبر نؤمن به، وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لا تتصور هذا عقول البشر. ولهذا يقول بعضهم كيف يصير الميت ترابا، لو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة. يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هذا ليس من العالم المشاهد، عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تحس به. وليس من صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، هناك أشياء موجودة وأنت لا تشاهدها، وهي موجودة وأنت لا تدركها إلى آخره. قال: مثل حديث الإسراء والمعراج، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فارتفع فوق السماء السابعة ووجد الأنبياء على منازلهم وأوحى الله عليه الصلاة ثم رجع فأصبح بين ظهرانهم. أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم وصلى إماما بالأنبياء في بيت المقدس. لا تسأل كيف جمعهم في ليلة واحدة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا يسمى، لا يكون هذا اللفظ بعبده إلا بأن يكون بالروح والجسد، إلا بأنه بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، يقظة لا مناما. ولهذا أنكرت قريش، أنكرته قريش وأكبرته ولم تنكر المنامات. ولهذا الله لما طلبوا من رسول الله أن يصف لهم بيت المقدس أطلعه الله عليه، وصف لهم الشرفات وقال لهم: إن قافلة محملة من الشام سوف تصل إلى مكة في يوم كذا وكذا، فجاءت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه. بعض أهل البدع أنكره، كره هذا الحديث، ويرد عليهم بأن ذلك غير ممتنع، لأن الملك جاء على صورة إنسان إلى موسى عليه السلام، فيجب التصديق والتسليم. قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال. يخرج الدجال، والدجال رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، يأمر السماء تمطر فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، أن تنبت فتنبت فتنة، يزعم له جنة وله نار وجنته نار وناره جنة، يقتله عيسى عليه السلام بباب لد. هذا مما يجب الإيمان به، وأمرنا بأن نتعوذ من فتنته في كل صلاة. قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم ينزل على المنارة الشرقية شرق دمشق بين مهرودتين، قال شيخنا: ثوب يشبه الهرد، فيقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب، وكذلك يقتل الدجال. والدجال سمي بالدجال لأنه كثير الدجل والكذب والتدليس. وعيسى عليه السلام هو مسيح أهل الهداية، سمي مسيح لأنه يمسح ويبرئ الأكمة والأبرص. والدجال المسيح الدجال لأنه ممسوح العين، عنبه عينه ممسوحة كأنها عنبة طافية، مكتوب كافر كافر. كذلك وخروج يأجوج ومأجوج. قبيلتان عظيمتان من ذرية آدم موجودتان يعيثون في الأرض فسادا لكثرتهم ويخرجون في آخر الزمان. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها فيقول آخرهم كان هاهنا ماء فيقتلون أهل الأرض ويقولون قتلنا أهل الأرض بقي أهل السماء فيبعث الله فيهم النغف دود فيضرب رقابهم فيموتون فتمتلئ الأرض منهم من قتلاهم ويحصل ما يحصل فيرسل الله مطر إلى آخره. كذلك خروج الدابة الدابة لغة كل ما دب على الأرض والمراد بها الدابة التي يخرجها الله تعالى قرب قيام الساعة وخروجها ثابت بالكتاب والسنة فهي من العشر آيات وليس في القرآن والسنة ما يدل على مكان خروج الدابة. بعضهم قال من أجياد لكن هذا لم يثبت. وهي تسم الناس جاء أنها تسم الناس وأن معها عصا إلى آخره وتخاطب الناس. قال وأشبه ذلك مما صح به النقل وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في صلاته نتعوذ من عذاب القبر. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان. قال صلى الله عليه وسلم إن يهودا تعذب في قبورها. فانتباه من دعاة الضلال الذين يشككون الناس في هذه العقائد وهذه الأصول في القنوات وفي المواقع. قال المصنف والبعث بعد الموت حق نؤمن بالبعث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق يوم يقوم الناس لرب العالمين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يوم يخرجون من الأجداث سراعا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن أنكر البعث فقد كفر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى ينفخ في الصور فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود. يأتون الناس إلى الأنبياء في ذلك الموقف العظيم وكل نبي يقول يحيل إلى غيره إلى أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي يعتذر. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيأتي إلى تحت العرش ويسجد ويلهم المحامد فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. ويحاسبهم الله يحاسب الخلائق. ولهذا في الدعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن المؤمنين من لا يحاسب أبدا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله تعالى من فضله.
قال المصنف: وتنصب الموازين، موازين الأعمال. قال الشيخ ابن باز: توزن الأعمال والعاملين والصحائف، هذا على القول الصحيح. وتنشر الدواوين، أي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدم تنشر. وإذا الصحف نشرت، قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ألزمناه طائره في عنقه، أي كل ما طار منه من عمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابيه، الآيات. فتنشر الدواوين والصحف، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فرحا مسرورا، يقول: ها أقرأ كتابي. أما الكافر فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. قال المصنف: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل إلى آخره. والميزان له كفتان، الميزان ثابت له كفتان ولسان توزن به الأعمال. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن المراد بالميزان هو العدل، وأهل السنة يقولون هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان. ولنبينا حوض يوم القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لكل نبي حوض؟ جاء في حديث إن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تلك الأحواض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربا فلا يظمأ منه أحد بعدها أبدا. ويطرد من هذا الحوض من غيروا وبدلوا، ويدخل في هذا أهل البدع من الخوارج ومن على طريقتهم كما قال ابن عبد البر. والحوض يصب فيه، الحوض يصب فيه من الكوثر، منهم من قال الحوض هو الكوثر، وبعضهم قال لا، يصب في الحوض من الكوثر، وهذا هو الأقرب. ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يأتوا فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. وأحاديث الحوض متواترة، حديث الحوض متواترة. وقد أنكرت المعتزلة الحوض كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويشفع نبينا في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، من شفاعته شفاعته لأهل الكبائر، شفاعته لأهل الكبائر، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فيشفع لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، ويشفع في عمه أبي طالب، ويشفع في دخول الجنة. ومن الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر، من الشفاعات المشتركة الشفاعة في أهل الكبائر في دخول النار. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون في هؤلاء ألا يدخلوا النار، وإذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في إخراجهم منها. أما الخوارج والمعتزلة فكما أشرت ينفون الشفاعة في أهل الكبائر، فيرون أن مرتكب الكبيرة، الخوارج يقولوا مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، فيخرجون وقد امتحشوا، فيجعلون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السير، قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولكن بشروط، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يرضى الله تعالى عن المشفوع له، وأن يأذن الله للشافع أن يشفع. قال والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الجنة عدة المتقين والنار عدة الكافرين، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. النار عقاب لأعدائه والجنة لأوليائه.
قال رحمه الله تعالى فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنه، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجمع الصحابة على تقديمه ومتابعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر معاشرهم والترحم عليهم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مشاوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه في كتابه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء الله المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله تعالى فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومة في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمية والكلابية ونظرائهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فالمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله الكريم أن يعصمنا من البدعة والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله.
جزاك الله خير، كتب الله أجرك شيخ أحمد على القراءة. وسمعنا هذا الكلام الواضح البين في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبتهم والترضي عليهم ومعرفة مكانتهم والحذر من ممن يقدح ويطعن في صحابة رسول الله من الروافض أو النواصب أو الخوارج. فلنعرف للصحابة مكانتهم، فكلهم عدول، صحابة كلهم عدول، ونحفظ الألسن من الوقيعة فيهم. وكذلك معرفة فضل الصحابة، ومنهم معاوية رضي الله عنه فهو كاتب الوحي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعله هاديا مهديا. فيجب الحذر من الدعوات الباطلة ومن أهل الشر ممن يغمزون ويلمزون في صحابة رسول الله. كذلك الحج مع ولاة الأمور والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، صلاة الجمعة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار،
إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين والمرأة التي كانت تصرع وثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح إلى آخره. كذلك الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ومعرفة فضلهم والحذر والتحذير ممن يطعن فيهم أو يتهمهم. فمن اتهم عائشة رضي الله عنها مما برأها الله به فقد كفر بالله العظيم. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية، فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. لا كما يدعي دعاة الأهواء أن من يدعو إلى السمع والطاعة بالمعروف قال هذا من غلاة الطاعة وكذبوا والله، بل هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من السنة هجران أهل البدع. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ منه. يحذر الإنسان من أهل البدع، يحذر من مواقع أهل البدع، من مواقع أهل البدع. كذلك وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال بالباطل هذا جدال عقيم إذا كان المقصود منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح. أما الجدال الذي الغرض منه إثبات الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا. كذلك ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، لا تصغي إلى المبتدعة لا في مواقعهم ولا في كتبهم، الخير موجود في كتب أهل السنة وأهل الحق وأهل الدين، أما كتب أهل البدع فربما تقع شبهة في قلبك فلا تخرج منه. الكتب التي فيها علم وفيها بدع هذه لأهل العلم، لمن هو متمكن في العلم يأخذ منها ويكون على حذر، كما قال شيخنا: حتى أهل العلم يكونوا على حذر إن كان هناك كتاب في علم، أما كتب التي ليس فيها علم إنما فيها دعوة للتكفير وكتب سيد قطب هذه يجب أن يحذر منها طالب العلم وليس بحاجة إليها. قال: وكل محدثة في الدين بدعة، البدع كلها ضلالة، وكل متسم بغير الإسلام مبتدع كالرافضة والجهمية، ثم ذكر الخوارج وأهل البدع هذه طوائف مبتدعة، فعليك يا عبد الله أن تتمسك بالسنة وتحذر من البدع. أما النسبة إلى إمام في الفروع في فروع الدين كالحنبلي أو الشافعي أو الحنفي، الانتساب من باب التفقه في هذه المذاهب والاستفاد من فقه الأمة فلا بأس، لكن لا تتعصب للشيخ ولا للإمام إذا كان الحق بخلاف الإمام الذي تتفقه على كتبه، فلا تتعصب له، أنت مأمور باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. الاختلاف ليس رحمة، إنما هذا ورد في حديث وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون بذلك أن هذا توسعة، ولهذا قال بعض العلماء: لا تقل اختلف العلماء ولكن قل وسع العلماء. ولكن أقول يجب الرجوع إلى الدليل، إذا كان قول الإمام يخالف الدليل يجب عليك أن ترجع إلى الدليل. فكلهم مجتهد فهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. اختلافهم رحمة، يقول الشيخ صالح الفوزان، يعني اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة، وسع الله على الناس ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من المجتهدين يصيب أو يخطئ، لا، هذا رحمة من الله. لكن إذا ثبت الدليل بخلاف هذا الشيخ أو الإمام فيجب أن تأخذ بالدليل. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا وبارك الله فيكم في علمكم، والشكر موصول لكم إخوتي في الله، الشكر موصول لمن تابع هذا البرنامج المبارك. وتحب أن تنبه إدارة الدعوة بفرع الوزارة على أن الشهادات أكثرها قد طبعت ولله الحمد، لكن تمت إشكال في بعض الأسماء ممن كتب اسمه ولم يوضحه، فبإذن الله يوم الاثنين كأقصى حد سيتم التواصل مع أصحابها بإذن الله عبر الهاتف. أما منسوبي المساجد من المؤذنين والخطباء والأئمة فسيتواصل معهم إن شاء الله المراقبون.